كنا قد بدانا في ذكر قوله إخواننا مخاطبا للإخوان بالمعاني التي ذكرنا إخواننا بالمسجد الحرام، وفي اتساع معنى المسجد الحرام. أما هذه الخصوصية لهذا البيت المصون حفظه الله وحرسه وحماه وصانه وما فيه ومن فيه من الآفات والعهات ظاهرا وباطنا، فهو من أعظم شعائر الله جل جلاله، وأثنى عليه الحق في كتابه، وله من الخصائص الكبرى والمزايا العظمى ما يجل وما يعلو وما يكبر. ثم إن أسرار هذا الحرم السارية لكل من دخله حرم الاستقامة، حرم الصدق مع الله تبارك وتعالى، حرم التحقق بحقائق السجود للملك المعبود، تسري سرايات حرمية عظيمة علية لأهلها. وفي ذلك قالوا وكلها حضرة إذا قد لك حضور وهي حرم إن كان لك حرمة ونور، فإن كنت من أهل ذاك الذوق والشوق ففي حيثما كنت فأنت في معنى من الحرم، أنت في معنى من المسجدية لتحقق قلبك بحقائق السجود. إخواننا بالمسجد الحرام منا إليكم أكمل السلام، علمنا أنها التحية التي خبأ الله فيها كم من مزية، وأنها التي يقابل بها المنعم عليهم في الدار الآخرة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. نعرف بذلك قدر السيدة خديجة بنت خويلد ومبادرة الحق لها بإلقاء التحية وهي على ظهر الأرض قبل الموت وقبل اللقاء. وفي صحيح الإمام مسلم أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو جالس عنده إن خديجة مقبلة عليك حاملة إناء طعام لك، فقرئها من ربها السلام، أقرئها من ربها السلام ومني، يقول جبريل. وفي هذا تسابق أرباب المعارف واللطائف والأذواق العلى إلى الدخول في معاني هذا السلام وبركاته السلام. وإذا واحد مسلم عليه من قبل الرحمن فتشرف أنت بالسلام عليه، وخذ نصيبك من سر هذا الوداد والعطف اللائق بالملك الجواد جل جلاله. فلما رأى جبريل خديجة مسلم عليها من قبل إلهه قال للنبي ومني وأنا أسلم عليها مني أيضا، فإنه بذلك يذوق من لذة وداد الحق الذي ود به هذه السيدة الكريمة عليها الرضوان. فبذلك تعلم قدر سلامنا على النبي محمد، كيف نحصل من الخير والقرب من الله وحيازة سر السلام من الله عندما نسلم على نبيه. ولذلك قلنا إن الله شرع لنا ذلك وفرضه علينا في كل صلاة، ونحن نقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي الحديث الصحيح ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فحسن أن نسلم على خير الأنام في يوم اثنين في رمضان في العصرية والعشية، نقول لخير البرية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله يكرمنا برده علينا ونحوز بذلك، نحوز بذلك الخير الأعظم. وهكذا يروى كما تسمعون أن بعض المؤمنات الصالحات العارفات استكثرن الخير في بيتهن بترديد سلام النبي عليهن، وذلك فيما يروى أنه كان معه صلى الله عليه وسلم 4 دراهم أو 8. خرج عليه الصلاة والسلام ب8 دراهم، وكان يحتاج إلى أن يشتري قميصا، ففي الطريق وجد جارية من الجواري وهي تبكي، فوقف سلم عليها وقال ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله يملكني جماعة من النساء في بيت الفلاني خارج المدينة هنا، وأرسلنني اشتري حاجة لنا بأربعة دراهم فضلت علي الدراهم، فأخرج أربعة من الثمانية وأعطاها إياها، قال خذي هذه الدراهم فخذي حاجتهم وارجعي لي. أخذت الدراهم وذهبت، ودخل صلى الله عليه وسلم فوجد سائلا في الطريق يسأله فأعطاه درهمين، ثم اشترى قميصا له بدرهمين. وبينما هو عايد إذ استقبله رجل يقول اكسني يا رسول الله، فأعطاه القميص، خلاص كملت الدراهم والقميص معك. فإذا بالجارية نفسها تبكي، ما يبكيك يا ما اشتريت الحاجة لأهلك؟ قالت نعم يا رسول الله، ولكني أبطأت عليهم وأنا أخاف أن يؤنبوني ويعتبوني. فلما رأى ضعف هذه المسكينة ورقتها قال أذهب معك فأشفع لك عندهم، لا يكلمونك ولا يؤذونك. أين هم؟ قالت في المكان الفلاني محل بعيد خارج المدينة. قال أنا أمضي أمامك ودليني، فمضى. وبينما كان تلك النسوة في بيتهن يتعجبن من خروج رسول الله في هذه الساعة خارج في هذا المكان، ما أين يريد، وهن ينظرن من نوافذ البيت يقولون هذا رسول الله مقبل إلى ساحتنا هذه، أين يريد؟ وإذا أبو صوب بيتهن إذا وجد، فوقف على باب البيت، وإذا الجارية وراه وقف على باب البيت، وكأن يعرفنا سنته وعدده، فقال السلام عليكم أهل هذا الدار رحمة الله بركاته. فرددنا السلام سرا، ما أسمعنا بين هنا البين هنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ما سمع رد. فأعاده ثاني مرة، وإنما أخفين أصواتهن لطمع أن يرعده ثانيا وثالثا، لأنهن يعلمن من سنته أنه يرد التحية ثانيا وثالثا إذا لم يسمع الجواب. فسلم ثاني مرة فرددنا سرا أيضا ولم يسمعنه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، ما سمع رد. سلم ثالث مرة، السلام عليكم أهل هذا الدار ورحمة الله وبركاته، رفعنا صوت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. قال كنت أسلم أولا وثانيا، أما سمعتنا؟ قلنا نعم سمعناك من أول مرة، ولكن رددنا سرا لتعيدها ثانيا وثالثا رجاء أن يكثر الخير في بيتنا بسلامك علينا. أقرهم على ذلك. ثم قال إنما جئت من أجل هذه الجارية. ماذا يا رسول الله؟ قالت أبطأت عليكن فلا تعاتبنا، وجئت بنفسك من أجلها، كيف لا نعاتبها، نكرمها بعد اليوم نعظمها، هي من أجلك حرة يا رسول الله أتقناها. فعاد صلى الله عليه وسلم قد اعتقت الجارية وشفع لها، والثمانية دراهم روحت، والقميص ماشي، ورجع إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في استكثار هؤلاء للخير بسلام عليه الصلاة والسلام، وهي النعمة أنه يرد على من سلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فما أحسن الصلاة والسلام على خير الأنام. ولذا ابتدى إخوانه هؤلاء أهل المعرفة الخاصة والمودة الخالصة بالسلام، وقال إخواننا بالمسجد الحرام منا إليكم أكمل السلام، أكمل السلام، أكمل السلام. وكان المسلمون من الصالحين على النبي إذا سلموا عليه استشعروا سلامته وتسليم الله له من كل عيب ومن كل نقص، فشهدوا كماله. السلام عليك أنت الذي خلع عليك السلام خلعة الكمال، سلمك من كل نقصين ومن كل عيب ومن كل ما يلحق غيرك من الخلق من النقائص والعيوب، السلام عليك، صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إذا ذكروا رحمة الله وبركاته أمام المصطفى استشعروا من إفاضة الله الرحمة عليه وإفاضته بسببه وعلى يده إلى من رحمهم سبحانه وتعالى، وأنها تفيض منه الرحمة والبركة من الحق إلى رسوله، من رسوله إلى من شاء أن يرحمهم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته المتنامية المتزايدة التي لا حد لها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منا إليكم أكمل السلام وحمد رب عم بالإنعام، المتفضل علينا وعليكم والمتطول فله الحمد، ولا أعجب من الحمد. الحمد لله شكرا وحمد رب ربنا، فجعلنا مسلمين مؤمنين وفي أمة النبي الأمين، وكتب بيننا الوصل والصلاة والمحبة فيه. حمد رب تتولى هذه الشؤون بتربيته إيانا، عم بالإنعام جميع خلقه، وعمنا بمزايا كبيرة، ومن على وجه التخصيص والتفضيل والتمييز على من يشاء، يختص برحمته من يشاء، ومن بالتفضيل والإفضال، ففضلنا على كثير من خلقه، وجعلنا في أفضل الأمم، وجعل نبينا خير الأنبياء، وأفضل علينا من النعم ما يجل عن الإحصاء والاستقصاء. وحمد رب عم بالإنعام ومن بالتفضيل والإفضال، وحق ود ثبت بيننا، وحق ود ثابت راسخ قوي، وحق ود ثابت. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. وإذا كان الحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان، فلشؤون المحبة والمودة التي تكون بين الخلص والخواص عجائب ومنن، فهي نعيم معجل في الدنيا قبل الآخرة. نعمة المودة في الله، نعمة الأخوف إذا صفت وطابت لا أجل منها. وفي الخبر أنه ينظر بعض أهل الجنة إلى درجتين عاليتين كالنجم الغائر في أفق السماء، يا رب لمن تلك المنزلتين؟ ألي ملك مقرب أبلي من نبي مرسل؟ فيقول الله إنهما لعبدين تحابا في. فأهل المودة في الله شأنهم شأن. هذا يملأ كيان الإنسان وعاطفته ورغبته بما يغنيه عن أن يتدنى في عواطفه وميولاته إلى السفاسف والسواقط أصلا، إذا انفتح له باب هذا الود وباب هذا العطاء بالإمداد بالوداد المحض. فإنه لذيذ عجيب حال يفوق كل حلاوة من حلاوات هذه الشهوات المعروفة بين الناس. ولذا جعل الله من نعيم الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، إخوانا على سرر متقابلين. فنعمة هذا التأليف وإدراك هذه المودة تفوق الوصف. حق ود ثبت هذا الوداد بينه وبين من ودهم في الله في عالم الأرواح بعد أن وجب وقدر في عالم الأزل والقدم، ثم أبرز وأظهر إلى حيز الوجود في عالم الأرواح حين الإشهاد، ألست بربكم؟ فتعارفت تلك الأرواح وتوادت في الله تبارك وتعالى، فلا يحصل الوداد الصافي الخالص بين اثنين هنا لو قد توادت أرواحهم في ذاك العالم. ثم يظل في هذه الدنيا محل تحبب إلى المولى وتقرب إليه، وسببا لإفاضة الخير من هذا على هذا ومن هذا على هذا، وسببا لأخذ كل بيد أخيه، إلى غير ذلك من فوائد تلك الأخوة والوداد. وحق ود ثابت في الأزل قضي، في عالم الأرواح برز، وفي عالم الدنيا تم في التواصل الحسي. وهذه دولة الأشباح قد حضرت، وثابت قويم ما فيه غش ما فيه غل، ما فيه قصد فاسد، ما فيه إرادة هابطة، لله، بالله، في الله، من أجل الله، خالص لوجه الله. ولما كانت الأمة تعيش نصيب من هذا في ولائهم لله ورسوله والمؤمنين، كانوا مصانين من كثير من سلطة الأعداء عليهم، ومن كثير أيضا من تسلط الأعداء في تسيير أفكارهم وفي مسارهم الخلقي في السلوك، وكانوا لا يجدون من بواطنهم استجابة قط لإغراءاتهم ولا لمعروضاتهم لما ذاقوا من وداد أهل حضرة الله جل جلاله. فلما نقص على الناس ذلك وصار يعرف المحبة إلا من أجل المتاع الفاني، من أجل المال، من أجل الظهور، من أجل غير ذلك، انفتحت أبواب الإضلال والإغواء من قبل أعداء الله لهذه القلوب تنخر فيها وتلعب بها. ولو ذاقت لذة وداد الله فودت أولياءه لما تسلط عليها هؤلاء الأعداء. وقديما قال الله لرأسهم عدو إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي أهل ذوق العبودية، أهل ذوق المودة، لا يقدر عليهم إبليس. كم نحتاج إلى تجديد هذا الأمر في إقامة المودة لله ومن أجل الله، لأنبيائه، لرسله، لملائكته، للصالحين من عباده على وجه العموم، وبين المؤمنين المودة العامة والخاصة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من إدراك معانيها هذه المتسعة المتنوعة بات الإمام محمد بن حسن جمل الليل يردد ودا في صلاته إلى أن طلع الفجر، مر على قول ربه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فانفتح له باب الود وطالع جمال الود وذاق حلاوة الود، خذ يكرر: ودا 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 ودا، حتى طلع الفجر وهو كذلك طول الليل ودا. وحق ود ثابت قوي، ما في غش، ما في غل، ما في إرادة لغير الله، بوفق عهد هذا الثابت في الأزل القويم بالسلامة من جميع العلل، تجدد في عالم الحس عند تقابل الأشباح بوفق عهد بالصفاء، بوفق عهد بالصفاء. إيش قال؟ قديمي الله. فإذا نظر إلى أساسه فهو موصوف بالقدم، ويكون الصفاء تنزهه عن جميع الشوائب بوفق عهد بالصفاء قديمي، قد تم تجديده وبروزه في عالم الحس بين الركن والحظيم، فقد التقى بهم هناك في عالم الشبح أيضا، ها، وتآخوا وتوادوا وتحابوا، وفي تجديد لعهد الأخوة والمحبة والوداد كما جعله صلى الله عليه وسلم بين الأمة عامة وبين الصحابة، أن هاجر الأنصار مؤاخاة خاصة خاصة خاصة، فآخى بين كل مهاجرين وأنصاري ومهاجرين وأنصاري ومهاجرين وأنصاري صلى الله عليه وسلم. وهنا مزية: لم يؤاخي بين علي واحد. وانت تفرج سيدنا علي حصل كل واحد من المهاجرين معه أخو جاي عند النبي رسول الله، كل واحد من المهاجرين جعلت له أخ، ما جعلت لي أخ، قال أنا أخوك، فاختصه بأخوتي لمكان سراية سر من العلم النبوي يحمله هذا القلب النقي: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فاختص بهذه الخصوصية والمزية. فكان وأكد هذا المعنى له في قوله وقد خرج في غزوته تبوك وتركه صلى الله عليه وسلم، قال: تخلفني يا رسول الله؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. قد تم بين الركن والحطيم. الحطيم ما بين الركن إلى باب البيت وهو الملتزم، ويمده بعضهم إلى نهاية الكعبة، إلى نهاية الكعبة عند الحجر، ما بين الحجر والركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، هذا الحطيم حيث تحطم الذنوب حطما. قد تم بين الركن والحطيم، ففي ذاك المكان المشرف جددنا عهد الأخوة والمودة والمحبة في الله. قد تم بين الركن والحطيم على الوفاء بمقتضى هذا العهد القديم وسر الوداد العظيم، على الوفاء بمقتضى ذلك في الحال والمآلي، فإنه يتعلق حقوق هذه المودة بشؤون في الآخرة كما تتعلق في الدنيا، فإنه يدخل هذا في دائرة هذا وبركة هذا وشفاعة هذا بواسطة ما تم بينهم من الأخوة في الله تبارك وتعالى والمودة في الله تبارك وتعالى على الصفا في الحال والمآلي. يشمل ما يكون في أيام الدنيا إلى نهايتها وما يحصل بعد ذلك في المآل الأكبر، فإن الإخوان في الله كما يتقابلون هناك ويرفع الله بعضهم إلى درجة الأعلى منهم لأجل تقر أعينهم بذلك، كما يرفع درجة الأبناء إذا كان آباهم وأجدادهم من أهل الصلاح والمنزلة عند الله إقرارا لهم، فكذلك الأخوة في الله والمودة في الله. فما أعجب هذه المودة في الله، اللهم اجعلنا متحابين فيك متوادين فيك على الصفاء في الحال وعلى الوفاء في الحال والمآل، ارزقنا كمال الوفاء وألحقنا بالأوفياء الذين قالوا أوما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت دنيا وآخرة، في على الوفاء في الحال والمآل ارزقنا مودتهم لك وفيك ومن أجلك خالصة لوجهك، وما رزقتنا من ذلك ضاعفه لنا وقوه لنا في رمضاننا هذا، فنخرج وقلوبنا مفعمة بحبك والحب من أجلك فقط، لا نحب إلا من أحببت وإلا ما أحببت حتى لا نحب أحدا سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل حبك حب لينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظما، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.